الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الموافقات إلى القسم الثاني، وأرجع إلى خطاب الوضع، يعني الأحكام الوضعية. احنا قلنا الأحكام التكلفية، في أحد ممكن يذكرني بالأحكام التكلفية أم لا؟ ما في أحد يذكرني بالأحكام التكلفية؟ ممكن أنيس رضي الله عنك، أنيس اللهم أمين، إني أحبك في الله وبسببك أحب كل أهل تونس رضي الله عنكم جميعا. عمر يقول: سحت قول أن العلم لدني أفضل العلوم. هذا قول المجانين، هذا قول المجانين أصحاب المطوحة والرقص. طبعا المسألة فيها تفصيل، لكن أتكلم أن من يقول بذلك الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، وطبعا المنامات رأس أمرهم غير ذلك. لا، احنا نقول ان قصد بالعلم اللدني هو هبة الله له من الفهم الدقيق والتعلم على بأسبابه، قد يكون له وجه في هذا الباب. ليس كذلك. اريد التعريف. انا اريد الحكم الشرعي لا الحكم التكليفي، اريد الحكم الشرعي لا الحكم التكليفي. طيب، أنا أبين لكم. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخييس. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، إما فعلا أو تركا، أو التخيير أو الوضع. وهو ينقسم إلى شرع، إلى تكليفي وإلى وضعي. الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. يقول النوع الأول في الأسباب، ويتكلم عن السبب والشرط وأيضا المانع، تعريفات بسيطة لها. نقول بذلك السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، كل ذلك من هذه من الأحكام الوضعية. السبب هو يعني السبب أعم من العلة. يعني العلة يعرف فيها المناسبة بين الحكم وبين السببية أو التعليل. وأما السبب قد لا يعرف، كقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كالمشهور. لما أقام الصلاة عند دلوك الشمس؟ ما في مناسبة، ما نعرف المناسبة. فجعل دلوك الشمس أو زوال الشمس سبب في صلاة الظهر، في وجوب صلاة الظهر. أيضا جعل النصابة سببا لوجوب الزكاة، لكن هذا ممكن يكون علة. ليش؟ لأنه تعرف المناسبة في هذا الباب، لأنه نقول بلوغ النصاب يجعل المال يحتمل المواساة، والإتلاف أيضا سببا لوجوب الضمان. والسبب هو وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به. يعني يتعلق الحكم به السبب، من حيث أن الشارع علقه به، وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هذه علامة السبب طردا وعكسا، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هذا بالنسبة للسبب. أما الشرط وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. كالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. والشرط قد يكون شرط وجوب كالتقريش في ولاة الأمور، وشرط الصحة كالطهارة في الصلاة. والمانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، قد يمنع الوجوب ويمنع الصحة. لذلك قال المصنف: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربها، أحدهما خارج عن مقدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف. فالأول قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا. فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإيمان. يقول السبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، وده سيكون سببا وعلة. لما؟ كما قلت لكم يتحد السبب والعلة في معرفة المناسبة. إذا افترق في معرفة المناسبة يكون سببا لا يكون علة. وخوف العنت سببا في نكاح الإماء هذا أيضا يكون تعليلا. فرسان الحكمة لما حاجة مسة بالزاف يعني. طيب ما أدري ماذا أقول لك. تفضل وأنجز ما لك سريعا وارجع وكن يعني كن ممن يستطيع أن يجمع من المصالح ولا تضيع عليك الخير. كيف أنضم لجزء المكسر؟ هنا فريق العمل الإجابة عنده. وزوال الشمس سبب في وجوب الصلاة صلاة الظهر يعني. أو طلوع الفجر سبب في إجابة تلك الصلاة. والشرط ككون الحول شرطا في إجابة الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد أيضا شرط دفع مال اليتيم إليه. طبعا الشرط كما قلنا هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطن. شرط هنا طبعا حول الحول شرط في إجابة الزكاة، الحول شرط في إجابة الزكاة هي بزاف. طيب رجاء لا تتأخر، فضل أيها المغربي الطيب. والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم لقول الله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يبقى إذا قلنا السبب والشرط والمنع. المنع ككون الحيض منعا من الوطن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال اصنع كل شيء سوى النكاح. والحيض مانعا من الطلاق لكن شرعا التشريع يمنعه لقول الله جل في علاه، لقول الله جل وعلا فطلقهن لعدتهن، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع عندما طلقها في الحيض وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا من الإثم ومخالفة. والطواف الحيض أيضا يمنع من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما دخل عليها وجدها تبكي قال أنفستي؟ قالت نعم. قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. ومانع من وجوب الصلاة أيضا أداء الصيام. والجنون مانع من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، لأن القلم قد رفع القلم عن ثلاث. هذا الضرب الأول مما تكلم عنه في مسائل الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية تعرفون ما علاقة الأحكام الوضعية بالأحكام الشرعية؟ ما علاقتها بها؟ ما هي علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام الوضعية؟ ممتازة هبة. أنا الحكم الوضعي علامة وأمار على الحكم التكليفي. ممتازين نعم ممتازين ما شاء الله ممتازين. أراكم على تأسيس وتأصيل وعلم نجم لنا نجوما وأقمارا، نفع الله بكم أمة الإسلام. الضرب الثاني لا نظران، نظر من حيث ما هو مما يدخل تحت حكم خطاب التكليف. ممتاز راجعت الله أو راجعت على راجعها أنت راجعت الله طبعا بالتقدير. يقول مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا. يعني النظر هنا في عيون المقاصد، النظر هنا في عيون المقاصد كالبيع والشراء للانتفاع، والنكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين. ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا، إما سببا أو شرطا أو مانعا في هذا الباب. أي في النظر الأول لوحظ فيه أنه دخل تحت خطاب التكليف بقطع النظر عن كونه سببا أو شرطا للأمارة والعلامة كما قلنا. والأمثلة بأسرها التي جاءت تبين لنا بأنه ينزل تحت التكليف. قال أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين، وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سبب. يبقى هنا عندما يتزوج زيد بعمر أو زيد بهند فإنها إن مات ترثه وهي تحرم على أبيه أيضا. والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل لقول الله تعالى فكل مما ذكر اسم الله عليه ما أنهر الدم، قال الله جل وعلا ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. والسفر سببا في إباحة القصر والفطر في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع الله شطر الصلاة على المسافر والصوم. والقتل كان سببا أيضا للقصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والزنا وشرب الخمر والسرقة كلها أسباب للعقوبات التي حدها الشرع. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا، لذلك نقول الذي يطلق أجنبية ولو تزوجها لا يقع الطلاق. والإحصام شرط في رجم الزاني، والطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية أيضا شرط في صحة العبادات، فإن هذه الأمور وما شبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات، وهي أيضا كما قلنا كلها تمرير وعلامة على أحكام تكلفية مقصودة للشرع. وأما المانع فكون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى لقول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما اختلف، ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها والإيمان لما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعة وما أشبه ذلك. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا، كالإيمان هو سبب في الثواب نعم وشرط في وجود الطاعات، ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو أيضا مانع من القصاص من الكافر. شوف صار سببا وشرطا ومانعا، أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا بحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومنعا لآخر، ولا صح اجتماعهما على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منهما من جهة واحدة كما لا صح ذلك في أحكام خطاب التكليف. نعم، لأنه يكون أشبه بالجمع بين المتعارضات أو المتناقضات، فإذا هو صد الباب الأحكام الوضعية وبين علاقتها بالأحكام التكليفية. وقد يكون كما قلنا في الأمور الثلاثة التي هي من أعظم الأحكام الوضعية أو من أصل الأحكام الوضعية السبب والمانع والشرط، تتكلم عنه كيف بأن يكون قد يكون الفعل سببا وشرطا ومنعا، لكنه لا يكون من جهة واحدة من جهات مختلفة، لا يكون من جهة واحدة، فلا يكون سببا شرطا من جهة واحدة ولا شرطا منعا من جهة واحدة أبدا، لأنه لا يجمع بين النقيضين في ذلك.